أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: فصل في التحسين والتقبيح العدليين. هذه المسألة أصل مسائل العدل، وهي قاعدة الخلاف بيننا وبين المجبرة، فإذا وافقوا فيها لزمهم الوفاق في جميع مسائل العدل. ولهذا ترى المجبرة في هذه المسألة ينكرون الضرورة لئلا تنحرم قاعدتهم. قالوا: وكيف يكون للعقل مجال وقد ظهر أن العبد غير مختار في فعله ولا مستبد بتحصيله؟ وسيأتي الرد عليهم إن شاء الله تعالى. كلام المؤلف هو سليم، ما يقول أنه قاصر، لأن الخلاف بيننا وبين المجبرة ما هو في العدل وحده، المسألة هذه مداخلة. الناس من المخالفين ينكرون حكم العدل من حيث، فإذا أنكروا حكم العدل أبطل التوحيد، ما هو بلا العدل وحده، لأن العدل مستندنا في التوحيد، لأن النظر في توحيد الله عز وجل نظر عدل. يبدأ واحد ينظر كما أمر الله سبحانه وتعالى، يقول: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ ينظر بعدل، ما هو يشتي ينظر بعيونه فقط، يعني ينظر بعيونه إلى الجمال يصير كيف حجمها، ويجي ينظر بعدله ما هو سابق أن يخلق الإبل إلا هو قادر على كل شيء. فإذا العدل هو طريق وحجة لله سبحانه وتعالى على عباده لمعرفة التوحيد والعدل ومعرفة كل شيء، ما هو خاص بمسائل العدل. لكن صنيع المتن أسلوبه، أسلوب المتن يقتضي أن ما يشتي إلا من مسائل العدل، يقولها في التحسين والتقبيح، لأن التحسين والتقبيح هو تحسين الأفعال وتقبيحها، كأنه ما يشتي إلا منها. هي ما بلا سب قلم، ولا في المسألة إن العدل حاكم وأن العدل حجة، مثل ما الشرع حجة، فلله حجج على عباده، العدل حجة والقرآن حجة والنبي حجة وأهل البيت حجة، هذا حجج الله. أنا ما قصدي أن يقول أن العدل حجة إحنا نبطل السمع، لا، هي حجج كلها، ما بلشت يعلق على قوله إنها أصل مسائل العدل، هي أصل المسألة أن العدل حجة في كل شيء، ما هو في العدل حتى في الإمامة رجعوا فيها إلى العدل. مثلا قالوا إن الإمام يجب أن يكون من أهل البيت من ذرية النبي، لأن الرسول صلى الله عليه وآله هو الإمام، ولأن الناس إلى قبول ولاية ذرية الإمام أقرب أميل منهم إلى غير ذريته، صروا في عصور متأخرة إذا مات الملك وهو مرضي كانوا إلى ولده أقرب وأميل، ما بلا بينحرفوا عن ولده بأسباب، إما أن يكون ولده فاسد ما هو مؤهل، أو يكون خصوم للأب نفسه فانحرفوا عن ابنه، إن جوا الأب قوي ما استطاعوا به استطاعوا في ابنه، هذه مسألة عدلية. هذا أول. الثاني أن أشتي أعلق على البحث كله من أوله إلى آخره قبل نقرأ، لجله يبين الخلل ويبين الإصلاح. أولا أن المؤلف الشارح قال إن المجبرة منكرين لحكم العدل في التحسيب والتنبيه ومثابرين على إنهم وبايأتي فيما بعد إنهم مقرين بحكم العدل فيها في التحسين والتنبيه في إثبات تخليط ما بش محفاظ على الدقة من أين اتضح لنا أما ذي كلامها عجز نقرينها بس قال إن المجبرة قال ترى المجبرة في هذه المسألة يمكن من الضرورة لألا تنخرم قاعدتهم قاعدة الجر قالوا وكيف يكون للعدل مجال ما هو إذا أنكروا تخرى العدل بالكلية ما هم بلا في التوحيد في العدل الظاهر إنكارها من العدل من كلامه إنكارها من المجالية العدل ودخوله في أي مكان. الإمام القاسم قال في الأساس إن العقل يستقل بإدراك الأشياء بإدراك التحسين والتقبيح من خمس جهات هذا عندنا وحاول أن يجعل لنا موافقين من المخالفين في بعض لجل هي مكسب لجل إذا قد وافقونا في بعضها في حجة عليه في بعض الجهات يعني إن العقل بيدرك إن هذا حسن أو يدرك إن هذا قبيح ما هو بمجرد العقل لكن بطريق يعني مع العقل طريق في التحسين والتنبيه لأن المعارف هنا ما هي ضرورية هي نظرية فإذا هي نظرية فتحتاج إلى طريق مثال ذلك الصلاة حسنة من أين جاءت حسنة في العقل باعتبار أن فاعلها يستحق الثواب والمدح هذا جعل الإمام القاسم بعض الناس وافقون فيه إذا هو ثواب ومدح في الدنيا فإذا قد وافقونا في بعض يعني في خمس جهات الجهة الأولى التحسين إن العبد يدرك الحسن والقبيح باعتبار ملائمته للطبع فهو حسن ما لائم الطبيعة فهو حسن كالملائم وما نافر الطبيعة فهو قبيح كالقتل والضرر وما يؤلم الإنسان فإنه قبيح هذا الأول الطريقة الثانية التي يستطيع العقل أن يدرك بواسطتها هي كون صفة كمال الفعل إذا هو صفة كمال فهو حسن وإذا هو صفة نقص فهو قبيح وهذا يقول الإمام القاسم بأنهم وافقونا بها المجبرة أو بعضهم أنا بأقرر كلامه أولا ثم أنقده نقد على شان جهو قراءة سليمة لكن هذا حاصل كلام الوجه الثاني الذي يدرك به العقل التحسين والتقبيح كون الفعل محلا للمدح والذم فإذا كان الفعل محلا للمدح فهو حسن للمدح أو للثواب أو كان الفعل يستدعي الذم والعقاب عاجلا كلها في العاجل هذا فهو قبيح إذا كان يستحق الذم والعقاب في العاجل فهو قبيح وإن كان يستحق الذم يستحق الثواب والمدح عاجلا فهو حسن هذا وافقونا عليه قلوا ثلاث جهات الجهة الرابعة التي يدرك العدل تحسين الفعل وتقبيحه هو كون الفعل سببا للمدح والثناء آجلا يعني في الآخرة هذا حسن وكون الفعل يستدعي الذم والعقاب آجلا أي في الآخرة هذا قبيح وهذا خالفنا فيه معظم هذا أربع الجهة الخامسة أصل الأشياء قبل ورود الشرع فالعقل يدرك أنها حسنة لأن يعني من أين ما هي طريقة العقل في تحسينها كونها الأصل كونها الأصل في الأشياء الحل والمجبرة من كذلك هذه خمس. أما نقدم على الموضوع، أولا أن الجهتين الأولتين، الجهة الأولى كون الفعل يتلائم مع الطبيعة أو يتنافر معها، جعلها الإمام القاسم جهة تحسين وتبديع، وهو خطأ، لأن ما لائم الطبيعة ما بده حسن على كلها، ما بلا ملائم للطبيعة. من يلزم في مثل هذه الأشياء أنها تقبيح المرض ومنع المرض، لأن الله لا يفعل ذلك. المرض ما هم ملائم للطبيعة، والابتلاء والجوع والخوف، والله سبحانه وتعالى قد ابتلانا بكل شيء. فالملاد ما هي طريقة إلى تحسين الشيء ولا إلى تقبيحه. هو جعله إن العقل يستحسن، إحنا في تحسين العقل وتبيعه. قال إن العقل يترك حسن الأشياء ويستقل بها خمسة أسبابات. هذا الأسباب له ما مسابه يدرك إنه حسن، يدرك إنه حسن، ما بلا يدرك إنه بيساعده، بس ما دعني أقبلها معه. يوم معناهم بالعلم يقول إن الشيء بيستلد بها الإنسان، يستلد بها الإنسان. قلنا الملاذ هذا ما هو من العدل ولا للعدل دخل هنا، لأنها بتحس بها الطبيعة، والطبيعة غير العدل. والدليل على ذلك أن البهائم تستحسن، يعني تستلذ ما أعجبها، تستلذ العلف وتستلذ الأكل وتنفر من النار، كما جاء واحد يكوي الثور، هبله مكوى وهو مريض الثور، نفر هرب. وهذه ما لها دخل في العدل، لأن إن الاستحسان هنا ما هو عقلي، هو طبيعي. فإذا هو طبيعي ما لها دخله هنا، تدروا واش يدخله لجله ولو ما هو عقلي، مع غرض لسه الإمام القاسم أدخلها الوجه، الوجه الأول أن صاحب الفصول سواك به في الفصول، إنه قال له بذاته من الفصول. الوجه الثاني أن الإمام القاسم يشتي يلزم المخالف ينبهى، يعني قد أقروا لأنه ما وافقونا في هذا الاعتبار، في اعتبارين كما قدمت لكم. هذا الاعتبار الأول ملائمة الفعل للطبيعة أو منافرته، فالملائم حسن والمنافر قبيح عقلا، ففرح بها قد يحج عليه، بس إيش حج عليه؟ اعتراف، اعتراف بالتحسين والتقبيح في الجملة. هذا ما إلا يعني استدراج، استدراج للمخالف.
إذا اعترفوا بالبعض
كذيب حجة عليهم، فنقول لهم إذا اعترفتوا أن العقل حاسد في الجملة. أما الوجه الثاني الذي يدرك بها العقل تحسين الشيء وقبحه، وهو كون الفعل صفة كمال أو صفة نفس، فالحقيقة هو صحيح يتكلموا بها المخالفين، مع أنها مخالفة المذهب كما أشار الشارح، الشارح الشرفي قال إنهم أصروا المجبرة وأنكروا الضرورة، لأن لا تنخرم قاعدته. أما إذا أقروا بأن العقل يدرك حسن الأشياء باعتبار الأشياء صفة كمال، ويدرك قبحها باعتبارها صفة نفس، فقد أقروا بالتحسين والتقبيح منها، ما عاد بالفرق. الحقيقة إن هذه مغلطة، ما بالله أنكر المجبرة التحسين والتقبيح العدليين، وجاء منهم ناس محققين ماهرين في الجدل وأحرجوا، جاء صلاهم من يقول إذا جاء إنسان وقال لكم إنه نبي وجاب معجزة وهي كتاب الله، وأنتم قلتوا إن العدل ما هو حاكم، وإن العدل لا يستحسن ولا يقبل، وجوزتوا على الله كل فعل، فهل يجوز من الله سبحانه وتعالى أن يرسل المعجز على يد النبي وهو النبي كاذب؟ قالوا نعم يجوز المجبر. لأن لا يبقح من الله قبيح. قال القائل: فإذا ما هو الفرق بين الكاذب والصادق من المدعي للنبوة؟ من يبدأ يتدرون ذا نبي وذا ما هنا؟ ما هو جاء ناس يدعوا النبوة وليسوا بأنبياء، وجاء ناس يدعوا النبوة وهو نبي. ما ترى وكيف تجده؟ ليش؟ لأن الطريق في نبوة النبي هو المعجز. ومن أين جاء طريق؟ لأن الله جعل المعجز. فإذا فرضنا الرجل هذا ما هو نبي وجعل الله المعجز على يده، فإن الله قد صدق. كيف صدق الله الكذابين؟ والله لا يجوز عليه أن يصدق الكذابين، لأن تصديق الكذابين قبيح. فالمجبرة يقولون بأن لا يمتنع من الله شيء قبيح. جاء منهم تحذلق منهم وقال الرازي، قال: لا يمتنع من الله شيء قبيح إلا ما كان صفة نفس، فإن الله سبحانه وتعالى ملتزم بأن لا يقع منه إلا صفة كمال. وإنه من أين دره القبيح؟ ليش ما صفة الكمال وصفة النفس؟ وكل القبائح كبيح، كل القبائح صفة نفس، والأفعال الجيدة صفة كمال، فلزمة في كل مسائل العدل والتوحيد. فإذا لا أجي جعل المجبرة مبلة هي المسألة اعترفوا بها، وما الباقي منها من كريمة. هي المسألة بدل الكل. والحقيقة أن ما هو رأيهم في سواء صفة كمال أو صفة نفس، هم يقولون بأن العدل لا يحسن ولا يقبح ولا يقبح من الله شيء، والعدل ما هو حجة ولا هو طريق إلى شيء. لكن جابها الرازي فقط هو من المتأخرين منها، ما هو جابر يمثلها، يمثل ذي قبله لما توعده ما بالجاء. لكن بدعتره بأن الفعل إذا كان صفة نفس فإن الله يتنزه، وما هو مستنده، ما هو جابر يقول مستنده الشر، لأنه قبل ورد الشر المفروض نصدر لها بحجة الأنبياء. فبيلزمه تحسين العقل للأشياء وتقبيحه، وأن العقل حر. فلما كان الرازي كبيرهم في عصره وبعد عصره، بيسموها الإمام الخطيب، الإمام فخر الدين الرازي صاحب مفاتيح الغيب، أمكن نسبة المسألة إليه. أما الاعتبارين الأخيرين الثاني الثالث والرابع، وهما كون الفعل سببا يعني داعيا إلى الذنب والعقاب في الدنيا في يقتضي قبحه، أو كان سببا للمدح والثواب في الدنيا في يقتضي حسنه، هذا أول الخلاف بيننا وبينه. أما الآجل ما هو سابر يقوله، قالوا إن العقل ما هو داري بالآخر، لأن الآخرة مغيب والغيب لا يعلمها إلا الله. هذا جوابنا. وأما قولنا الإدراك الخامس، الجهة الخامسة التي يدرك العقل حكم الأشياء قبل ورود الشرع، وهي الأصل في الأشياء، فهم أنكروا كون الأصل في الأشياء الحل، قالوا إن الأصل الحظر. ولو بهم يجوب عليهم يقول هكذا أقرت بحكم العقل، قلت إن العقل قضى بقبحه. فإذا المسألة التي إحنا فيها ترحيم تحسين العقل وتقبله، فقد أقريتم بأن العقل يحسن ويقبل. أما كون الأصل الحل أو الحرمة هي مسألة فرعية.
من جاء الحرمية كون أصل أشياء الحظر؟ من
جاء عقلية؟ جاءت عقلية الآن ما بشي في القرآن، ما أورده، نستدل على طريقة عقلية. نعم قالوا نتصرف في ملك الغير بغير عدم، ما استدلوا بآية ولا بحضر، هذا استدلال عقلي. والتصرف في ملك الغير بغير عدمه قبيح، قلنا هذا المسألة دي احنا بها. أما مسألة هل يجوز التصرف في الأشياء هل الأصل في الأشياء التحريم أو الإباحة، في مسألة فروع ما هي مهمة. قد تكون رأي البعض، أنا دالحين أنا رأيي في بعض الأشياء أن الأصل فيها الحبر، لأنها أن الحبر يستند، الأصل هذا يستند إما إلى الظهور أو إلى أشياء قواعد عامة. هي ما هي مسألة، هي مسألة فقهية. المسألة الأصولية هل العقل دخل في التحسين والتقبيح للأشياء قبل ورود الشرع أم لا؟ فقد أقروا من حيث لا يشعروا من قولهم إن الأصل في الأشياء الحبر، لأنهم جعلوها مسألة عدلية. انتهت الخمس الجهات، هذه حاصل كلام القصص.
ماذا هو قاعد يعني بيقولوا إن تصرف في ملك الغير بالإذن إنه جاءت بها يعني لما بين الشرع أثبتها ما هي؟
لا ما جاء نشر
أثبتها قبل ورود الشرع. أنا قبل ورود
الشرع يعني قبل ورود الشرع الناس من الشيعة يقولون أصل في الأشياء الحاضر حتى بعد ورود الشرع مع المستندات، هو الذي أنا أعتقد أنه يمكن تخريجه على قواعد أصحابه من هذا قوي، لكن تخريجه ما هو نصا، تخريج على قول أصحابنا بوجوب شكر المحر. ليش؟ إذا كانت النعم كثير فمن المحتمل أن لا يجوز لنا استعمال بعض الأشياء، الاحتمال أنها غير مرضية لله، لو ما بلا الاحتمال، لأن النعم بقدر حجمها، إذا النعم كثير فشكر النعم لا يكون إلا بشكر كبير، لكن شكر مكافئ على النعم على قدرها. فإذا جاء هذا الفعل وهو محتمل أن يكون محرم أو محتمل أن يكون جائز ومحتمل أن يكون الله راضي به، محتمل أن يكون غير راضي به، ومحتمل أن يكون فيه دليل التحريم ما بلغنا، فالأحوط تركه، لأن شكر المنعم يقتضي أننا نحافظ على رضاء الله ولا نفرط في اللوم بالاحتمال، لو احتمال مرجع. بالله هذا هي مسألة فقهية، معناتها مسألة فقهية يجوز أن يكون مستندها العقل، يجوز أن يكون مستندها النظر، جه من باب الاحتياط. المهم ان احنا ذكرنا التي يتعلق باصول الدين، الذي يتعلق بالتحسين والتقبيح فان كلام المجبر احنا ما له معنى، هو عود، هو اعتراف تحكيم العقل، لانهم جعلوا القضيه عقليه واستدلوا بها على ان الاصل في الاشياء الحق. قلنا احنا دحين بتحسين العقل وتقبيح وقد ادريته، اما الجهه الاولى ما هيش الذي جعلها الإمام القاسم ملائمة الطبع من آخرة، لأن الطبع غير العادة، طبيعة الأطفال إذا بها مجمر عند الطفل دبس واحد بصبعه ما قال ينكع ما يرضى يخليها بين الجمر ينفر منها.
قال الشرع إذا ليس منسوبا إلى العقل يدركها بهذا.
وأما حق صفة الكمال نبهتكم إنا بالله قالوها للضرورة
أن جاءت سنة
الله. إيه لأنها من الغير. كل الأفعال كذلك. الأفعال يكون الفعل جيد. إذا هو صفة كمال. وإنها بشر إذا هو صفة نفس.
سبر المرازين لله يقول في الله
ما بلا ما ترك هذه زبا.
صدق الكاذب.
نحام لأنه فيلسوف. فيلسوف ومنطقي وفنها رصاص. الفلسفة. ما ادراك هذه زبا. ولذا قالوا في المثل. عدو عاقل خير من صديق جاهل، هو عدو لكن بصير ما لقي مخلص من الإدراك. وعلم أنه يستقل العقل بإدراك الحسن والقبح أي يدركهما العقل بالاستقلال باعتبارين، أي بالنظر إلى جهتين اتفاقا أي بيننا وبين الأشعرية وغيرهم. مرة يقول الأشعرية ومرة المجبرة، والأشعرية هم ورثة المجبرة، ما هم المجبرة، إنهم تخلصوا من الجبر لكن تخلصوا قولا لا عملا. الأول منهما بمعنى ملائمته أي موافقة ذلك الشيء للطبع أي طبع الإنسان كالملاذ أي كل ما يلتذ به العاقل من مطعوم وغيره، فإن العقل يحكم بحسن الملاذ أي ميل الطباع إليها لا غير. ماشي ما أفهم العقل لا الطباع ليس يحكم بحسنها لا بساحل. ومنافرة أي منافرة ذلك الشيء له أي للطبع كالآلام والضوار المستكرهة، فإن الطبع ينفر عنها بضرورة بذلك يلزم لوازم خطير يلزم في الابتلاء هذه من الله إنه قبيح هو لا يجب ما هو قبيح ولا يقبل العقل بقبح المرض وموت موت الأسرة لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا هو قبيح.
والصور المستكرهة
صور ها؟
تعلم الصور
أي محسن لما الضوار بدي مستكرها كلها، فإن الطبع ينفر عنها بضرورته، فيقال إن الآلام قبيحة أي منافرة للطبع على غير، والملاذ حسنة أي ملائمة لها لا غير، وهذا في الحقيقة ليس منسوبا إلى العقل لأن البهائم تدركه. والثاني بمعنى كونه أي كون ذلك الشيء صفة كمال كالعلم ومكارم الأخلاق، فإن العقل يدرك كونه حسنا أي صفة كمال لمن تحلى به اتفاقاً. أنا قلت لكم ما زهد ما هو زهد مني هو كلام الرازي نفسه ما بلا ضايقوه في مسألة المعجزات مع الأنبياء، هل يجوز من الله سبحانه وتعالى أن يرسل بالمعجز مع كذاب؟ فإذا جاز أدى إلى أن الله يصدق الكذابين وأدى إلى التلبيس بين الصادق والكاذب، وكونه أي ذلك الشيء صفة نفس في من اتسم به كالجهل والكذب، فإن العقل يدرك كون ذلك قبيحا أي صفة نفس في من اتسم بها اتفاقا، ولا يدرك العقل عندهم أن العلم حسن بمعنى أنه يتعلق به مدح وثواب، ولا أن الجهل قبيح بمعنى أنه يتعلق به ذم وعقاب. قال أئمتنا عليهم السلام وصفوة الشيعة الزيدية، الزيدية جو هي بدل من صفوة، والمعتزلة جميعا ملو جو هي تابعة للشيعة نعت ولا بدل من لفظة الشيعة جو معناها صفوة الزيدية جو معناها بعض الزيدية لا هو تفسير لصفوة هي جيدة في الشرح في الأصل
أي زيدية من الشيعة في الشرح ما بلا كان أين من الزيدية اللي حدث منه.
والمعتزلة جميعا والحنفية والحنابلة أي المنتسبون إلى مذهب أبي حنيفة وأحمد بن حنبل وبعض الأشعرية ولعلهم الغزالي وابن الخطيب الرازي والجويني ومن وافقهم، حيث قالوا إن العلم بقبح المقبحات وحسن المحسنات ووجوب الواجبات ليس حاصلا بفطرة العقل وغريزته، فالمستند هذه الأحكام والقضايا عندهم الشهرة فيما بين العقلاء، والمعنى أن هذه القضايا متى تكررت على السمع في مبتدأ الصبا واتفق عليها أهل البلدان لإصلاح معايشهم أنغرست في أذهانهم هذه القضايا، سارعت النفوس إلى قبولها والتصديق بها لأجل الألف والعادة من الآباء والأكابر في حال الصغر إلى آخر ما ذكروه. كلام الشارع ذا يخالف ذيف المتن، لأن ذيف المتن يشتي إن العقل يستقل بإدراك الحسن والقبيح هنا باعتبار كونه متعلقا للمدح والثواب عاجلين والذم والعقاب كذلك، وكلام الشارع يدل على أنهم يشتون ما هي حضرية ما في أنهم ولفوا أنهم ربهم عليها.
قال هنا في الحاجة هذا تفريع منهم القول بعدم استقلال العقل بهذا الاعتبار فلا تفسير البعض بهم فيحكم.
هذا يجيب وهنا حاجة جيدة. هنا ينظر في جعل هؤلاء موافقين مع قولهم ليس حاصلا بفطرة العدل إلى آخره، وسيأتي في شرح قوله عدم حكمهم في حق من استظل تحت شجرة إلى آخره ما يدل على أن هؤلاء غير موافقين، والله أعلى وأعلم. والله أعلم تمت منقولة. يقال جعلهم موافقين باعتبار أن الفعل تعلقا في إدراك الحزن والقبح، وإن لم يكن بأصل الفطرة وبمجرده بل ما ذكره من جري الإلف والعادة إلى آخر كلامه، وما سيأتي من كونهم غير موافقين اشتينها بال مثل درسينها القوانين في أوروبا بيحسنوا ويقبحوا لأنهم بيهبوا قوانين ويضبطوها ضبط ويمشوها تعايشوا الناس بها، لما تأودي تقول إنها عدلية. والأشعرية منسوبون إلى مذهب أبي الحسن الأشعري، وهو علي بن أبي بشر بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، كذا ذكره ابن خلكان، وهو أول من أظهر القول بأن الله تعالى يكلف ما لا يطاق، وأنه تعالى يرضى الكفر ويحبه، وأن عذاب الأنبياء وثواب الكفار يحسن منه تعالى، وغير ذلك من الأقوال الباطلة. فقال هؤلاء ويستدل العقل بإدراك الحسن والقبح باعتبار ثالث، وهو كونه أي ذلك الشيء متعلقا للمدح لفاعله والثواب له أي الجزاء على فعله عاجلين أي في الدنيا، وهذا في الحسن، والذم والعقاب لفاعله كذلك أي عاجلين أي في الدنيا، وهذا في القبيح بجري الإلف والعادة والشهرة بذلك، فجاز أن يتعلق به الذم والعقاب أو المدح والثواب فيما بينهم في العاجل أي في الدنيا لا في الآجل الذي في الآخرة، لأنه لا حقيقة له فيتعلق به ثواب أو عقاب من الله تعالى يعني لا حقيقة للتحسين والتقبيح. ما لو كان حقيقة له حقيقة يتعلق بها الذم والعقاب والمدح والثواب. قال أئمتنا عليهم السلام صفوة الشيعة والمعتزلة وغيرهم، ويستدل العقل بإدراك الحسن والقبح باعتبار رابع، وهو كونه أي الشيء متعلقا للمدح عاجلا أي في الدنيا والثواب آجلا أي في الآخرة، وهذا في الحسن، والذم عاجلا والعقاب آجلا أي كونه متعلقا للذم لفاعله في الدنيا والعقاب له في الآخرة، وهذا في القبيح. ما ليه ما قال به ذا أي المثنى والمعتزلة. وقال جمهور الأشعرية لا مجال للعقل في هذين الاعتبارين الآخرين، أي حيث يكون متعلقا للمدح والثواب عاجلين والذم والعقاب كذلك، وحيث يكون متعلقا للمدح عاجلا والثواب آجلا والذم عاجلا والعقاب آجلا، قالوا فلا يدرك العقل فيهما حسنا ولا قبحا. ووافقهم أي وافق جمهور الأشعرية أقلهم أي أقل الأشعرية، وكذلك وافقهم أيضا الحنفية والحنابلة في آخرهما فيما يتعلق بالآخرة، هم مجمعين جمعة على أن العقل ما يدرك شيء، أي فيما كان متعلقا للثواب آجلا والعقاب آجلا، فقالوا كلهم فيه إن العقل لا يدرك فيه حسنا ولا قبحا لما مر من قاعدتهم المنهارة. وبيرجف لكن بيرجف وما بيجيب السبر الشيء، كيف يقول قاعدة منهارة؟ ما بدأ بين انهيارها، ما هو مناسب إلا لو بدأ أبرز أدلة تبطلها، لكن قد يسمي هكذا قاعدة المنهارة لجل تشوي السمعة بس، يعني حملة إعلامية، لأن الكلام حنجو ما هو قوي، عندهم عرض للنقد هذه هي الأربعة. بقي أصل الأشياء قبل ورود الشرع وهي الربات، وهي دي نقدناها، قلت لكم إنها إن المجبرة ناقشوا فيها ونقاشهم فيها اعتراف بحكمها، لأنهم قالوا فيها بالحظر، لو كان العدل غير حاكم لم يقولوا فيها بالحظر، ما بموت الحظر ولا الإباحة، يقولوا ما هو دار العدل بشيء. إذا هو صدقي إذا هم مصممين على قوله، هذه الجهة الخامسة، ما لم يكن الفعل متعلقا لا المدح ولا الذم ولا منافر ولا ملائم ولا صفة كمال ولا صفة نقص، لا هو متعلق للذم ولا للمدح ولا للعقاب ولا للثواب، لا عاجلا ولا آجلا، هو القسم الخامس، هو أصل الأشياء قبل ورود الشرع، هو إقرار بحكم العدل، لأنهم قالوا إنه محرم، قلنا إذن فقد أثبتوا للعدل حكمه، وهو أن حكم بقبحة التصرف، وهذا إقرار بتحكم العدل في الجملة إلهنا. ولا ما قصدنا المسألة الأصل قبل الأشياء قبل ورود الشرع، ولا الأصل في الشيء، مثل الحين يجي قضية ما رأينا فيها دليل من الكتاب ولا من السنة، في مسألة فقهية، المسألة عملية، ويجوز الرجوع إلى العقل فيها، الرجوع إلى العقل ولا الشرع، ليش؟ إذا قالها ما قد ورد من الشرع، ما قد ورد في الشرع ذكرها، قلنا بها قواعد عامة في الشرع، يستدل أصحابنا في الفقه على هذه المسألة بقوله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا، قالوا بعموم، فالأصل في الأشياء أنها جائزة بالنص، هذا النص يؤيد الدليل العدلي يدعمه، تمام، قال لا يقدر ذا أدرك ما كذا، حين يقولنا الأصل الحظر، كنت أدرك أن الأصل الحظر، تمام، إذا ما بيعرف شيء من أين له الحظر، قاعدة عقلية استند فيها للعدل، أن ما في شيء في الشرع ذكرها، ما على فرض ما قب الشرع، ولا أن الشرع ما تناولها، فالمهم أنها قد حكم العدل، هو محل النزاع، ما محل النزاع الأراضي ولا الأشياء بها، هذه مشكلة، هي حلال وحرام، هي مسألة فقهية، كررت لكم مسألة فقهية ما هي مهمة، لكن المهم أن احنا في مسألة التحسين والتقبيح، وهم قد جعلوا للعقل دخل من حيث لا يشعرون، ولا قد حد ذكرها يتلها من أصحابنا، ولا كانها مناسبة، لو قد حد ذكرها ما مذكرت يجبه غنية، فلذا قلت لكم حينها فقهية، أنا ما رأيي أن الأصل الحل على كل حال، لأنه إن ما به دليل على الحظر دليل قاطع، فالحظر هو الأرجح، لكن ما هو قطعة يصبر يجي ظني له عقلي، لأن الحكم العقلي مثل الشرعي سواء يجي فيه ظني وقطعي، ليش؟ لأن الأحكام العقلية تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون ضرورية أو نظرية، فالضرورية ما هي قطعية على كل حال، والنظرية بقدر النظر، لأن معنى نظرية أي أن العقل استخدم النظر والاستدلال، فالاستدلال العقلي قد يكون ظني نفسه، مثل حين يستدل العقل بالتجربة، والتجربة ما هي كلية، ما هي لا أكثرية، ما بتفيد إلا الظن، كما قال بالأزهر والعادة تثمر الظن، أني بعض الناس بيستنكر حين نقول عقلي وجاء نقول ظني، عندهم من الظن ما هو إلا تخبر الأحد على ملفت. لكن الشيء بيكون ظني بقدر الدليل حقه، فإذا الدليل ما أفاد إلا الظن فهو ظن، والحكم العقلي قد يكون نظري، وإذا هو نظري معناه أنه يحتاج إلى نظر واستدلال. فالدليل العقلي ينقسم إلى قسمين، إلى قطعي وظن. أيوة. يعني مثل السمعي سواء، السمع فيه سمعي قطعي وسمعي ظن، السمعي غير الضروري غير المتواتر. حتى المتواتر ولو يفيد العلم الضروري فإنه قد يكون قطعي نظري، لأنه قد تكون دلالته استدلالية نظرية. فالحكم العدلي ينقسم إلى قطعي وظني باعتبار الدليل، لأن معنى قولنا قطعي أي دليله قطعي، وظني أي دليله ظني، كما مثلت لكم. إذا كانت الدليل هنا التجربة في مستند العدل، التجربة قد تكون أكثرية ما هي كلية، فإذا هي أكثرية بقي احتمال، ومع الاحتمال يكون الشيء ظني، لأن الظني هو ما احتمل أمران وكان أحدهما أرجح، فالراجح هو الظن والمرجح هو الوهم والموهم. إن ما بشيء في العقل، إن العقل ما هو منصوص، ما هو إلا باعتبار العادة. مثال ذلك الطب عند الأطباء، فالأطباء ما بيستندوا إلى النصوص القرآنية والنبوية، فإذا معرفتهم بكون هذا العلاج ينفع هي معرفة عقلية.
أخبار أحد من الأطباء
لا، هم التجارب. فالتجارب هي أنواع، إن كانت التجربة كلية مثالها التجربة التي تفيد العلم، كون الزجاج تكسرها الحجر قلنا قطعي أولا، اللي كان لكون التجربة كلية. وكون العسل نافع فهو ظني، لأن التجربة أكثرية، ولا علشان ضبط البحث ينضبط، ولا عادي يندس بين الشيء ما هو منه حين يجي بغثة في البحث، ما عادي مفيد للعلم وبيقلل من الاطمئنان، فجأت وهم واحد ان المجبرهم قرين، اما اذا كان الشيء صفة كمال ان المقرين بتحسين العدل. لا، ما هو رأيهم، رأيهم أن العقل لا يدرك شيئاً.
وإذا أكبر بأسهم مستند الطبيعة فالملاذ
أنت ما هو عقلي بالكلي.
وأما تلقى الضرورة هجعة
ما بلا لجأتهم ولا بتلجأ الضرورة إلا المحققين منهم،
والباقي ما بينهم
أحان لما ترى حدد قدره بصار الجويني والد إمام الحرمين مهمة محقق جواب من أكابرهم، قالوا له كان به نبي من يجوه الجويني يصلح للنبوة، الجويني والغزالي والرازي وإمام الحرمين ابنه مهمة مؤلفاته مدري كم.
والباقي الآن من
الحقيقين؟ ايوه، ما بل أنه ابتلي، الباقي الآن ابتلي بقدره غرمة أحرقوا كبده. المأيد بالله وابو طالب وقاضي القضاة والشريف المرتضى علماء أكابر، وتصدى للشيعة وثليغج وزجاء عبد الجبار، القاضي القضاة عبد الجبار كان كبير المعتزلة في عصره، ما رضي يجادله، قال إنه ما هو أهل أن يجوز الجلوس معه، لأن إهانة القاضي عبد الجبار أن يقف أمامه ما يليق، هذا سفيه ولا يليق إلا هبوا غيره، ما يصلح ما مثل القاضي عبد الجبار النهار. شخصية عظيمة، والدولة جاية معهم، جاية في أيام عبد الدولة، وكان الشيعي وعدلي عبد الدولة البويهي، والباقلاني هذا كان متصدر الدفاع عن أهل السنة والجماعة، وألف وتعب رجع انتصر بعد وفاته. أنا طلعت له على كتاب قيم عجبني جدا في بيان معجزة القرآن، قال اللهم هو بصرته فيه كلام به وبه غيره، صار كل من تكلم في معجزة القرآن بنية صادقة توفق في بلاغة القرآن وفصاحته، هي موجودة عن أكتاب الانتصار في الانتصار للقرآن. هذا الرازي اللي هو بصير يهذف، ما هو تغلب على الشيعة وعلى العدلية بطريقة ساحرة بالتطوير، يطول يطول يهدف يهدف لما يتعبوا، لا أحد حس ترجعوه عليه، ما كنت واحد ينقل كلامه، ما هو مد ينقل كلامه بالتعب يطير، ورجع ينقل واحد الكلام ورجع يجاوب على كل كلمة على انفراده، هذا قدره تخلف. لكن جاء ناس صار منهم جدي حسن رحمه الله قالوا باك نجاوب على الكلمة واحدة، هذه هي خطأ، جاوب عليه فيها مش مفاتيح الغيب على كل كلمة فسيح، وخلى الباب مهدف هدف الشرحة. جاء الإمام يحيى بن حمزة وكان يشبه في التطاويل هذا بسيط، ورد عليه كتاب النهاية ترد على الرازي، والغزالي مثله تطوير، ها الغزالي ايه ما محدد وين بل انه بخبث، ما هو بأدلة، مكر يعني بأسلوب ساحر، ما هو باستدلال، من أكتاب في مدح يزيد بن معاوية والدفاع عنه، لكن هبله مجابر سياسية ومجبر في عادات الدول وكيف بيشبره وأنه أحس ما هو داري وش به في داخل القصور، وكيف أنه يجزم بكفر يزيد، ما هو داري وش على كتب مقتل الحسين، يمكن ما هو داري، هبله مجبر لازم بنجوبها الخليفة في بغداد يسبر الوزراء أشياء ما هو داري وش بيسوي، بيطول. الرازي مع كتاب في أنساب أهل البيت وفضله، واستنكروا كثير من السادة، وبعضهم يقولوا إن التراجع وقدو شيء يعني. وجاء دريت وجه السبب، السبب إنه كان مع طلبة وبينهم سادة، وحدث في وقته إن الطلبة ذولا بينتشروا عند الكبارات بين أهل السنة بيجوا، كما طرف لهم الأستاذ قتلوا بنجهم شيعة، وبيجي الطالب يتيحف لما يتولى خدمة الأستاذ يروح له ماء الوضوء، خلاه لما يقول بيدخل يتوضى ولا خاف طعنه كرف به بين المواضي. عدم الرازي أبصر واحد سيد عنده، والسيد هذا تحيف وبن يخدمه يخدم مولانا الأستاذ، والرازي يذل منه، قال لها الرازي يكتشف هو السيد ذا مهتم بالشياع قال يا ولدي أنا نظرت في نفسي وإذا أنا أخائف من الموت، وعندما ألقى الله وألقى رسوله محمد صلى الله عليه وآله ولا معرفة لي بأنساب النبي ولا بذريته كيف يكون الجواب؟ قال رضي الله عنك، الله سبحانه وتعالى عطف عليك وألهمك، ولا يليق بمثلك أن كنت غافل عن مثل هذه المسألة، وأنت شيخ الإسلام وكبير العلماء الأعلام. قال هذا من أداري من سابه؟ قال أنا بأدونها لك، السيد الله عنده خبرة دونها له ورجع نسبها، والسيد استفاد منها احتج بها على النواس. قال هذا كلام الرازي، والرازي وضعها، ومن الحين الكتاب مطبوع ومنسوب إلى الرازي،
الأنساب، أنساب بني الحسن والحسين، الأنساب دقيق. كل ما سبر كذا الراجل الظل من ذا لاجونية فزلة، مش يتأكد منه، يشاهده مسكين ما هو داري بشي ولا هو قاري إلا هو مطلع جار. جاء هو في وقت ذاك الذي جاء في ألموت حسن الصباح، الشيخ حسن الصباح كان بقية الباطنية، كان التابع للخلافة الفاطمية في مصر، وجاء اضطراب في الخلافة الفاطمية وسحب نزار وقال نزار الخليفة حقا، جابه لما ألموت، قاموا عليها أهل السنة يشنعوا يكفروه. أهل السنة دي في إيران، كان الري طهران كانهم سني، خراسان كلهم نواصب، تسلطوا على حسن الصباح. حسن الصباح كان ماهر محقق، أفلس مجموعة من السادة ومن الباطنية ينتشروا بين مشايخ الإسلام دولة. من أطراف الأخوة بزكين يخرج من بها يا رعب شديد، كلف الرازي انظر نفسه، كان يجارهم وفي عصر حسن الصباح يجي لهم فتنة، هذه ما عمله لله يفتنها الله ويطبحها، يطبحها الجبن ولا الطمع. قالوا جاء واحد سيد صلى الغزالي في بغداد اشتي حج، كان ما بيخلوا السادة يحجوا بن الحسن والحسين إلا جواز من بدة الخلق، والناس يحجوا ولا بيمنع أحد، جواز من الخليفة في زمان الخليفة الناصر العباسي. عزم انه راح السيد صلاة الغزالي وقال هاي يتشفع له عند الخليفة، ما هو راضي إلا له، حب له مكتوب مدح السيد ومدح أهل البيت، المكتوب موجود، المكتوب موجود معنا في أثناء إجازات الشيخ المسوري، المكتوب هذا شلوها زيدية وقالوا إنها زيدي الغزالي وإنها قتال، قلت يا زيد لا أساب ولا شيء، ما بلا دل من السيد لا جوني يتفزره، إذا ما كتب له حلق لا يجي السكين مخبي في عدلته، سكاتين مهمة كل سكين بيجي ذراع، قتلوا غدره ملوك، كان بيضرب واحد طفل لا عند بغلة الملك، والملك بيرحمه ويقول مسكين يتيم ذا ويش تشتي ودنقر، خلاه لما يدنقر ولا خاف فالسكين خرج من ظهره، أرسل هم داعم ذاك مدبر حسن الصباح. أقول نذكر خاطي واحدة بلا بتقطع من هذه القصص، هي نوادر لكن هي جيدة تذهت به واحد على التاريخ، ويبسل واحد ويش بجوال بنجيب حوامل لبعض العلماء يكتبوا أشياء مثل الغزالي أشياء متناقضة، مرة يتعصب معاه يزيد بن معاوية، مرة معسب